يحلو النظر.
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبي.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من نرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لنشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي يؤكد أن الرد على اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس حتمي. مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سباستيا شمال نابلس وينصبون خياما في منطقة الجمجمة شمال الخليل. استكمالا لخطوات التطبيع، الإمارات تتعاقد مع 4 شركات استيطانية جاثمة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية. إذن أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الثأر من قتلة الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أمر حتمي، وسيتم متى سنح الوقت لذلك. ولدى استقباله صباح الأربعاء القائمين على إحياء الذكرى السنوية للفريق الشهيد قاسم سليماني وعائلته الكريمة، دعا قائد الثورة الإسلامية المسؤولين والشعب في إيران إلى أن يكونوا أقوياء في جميع المجالات. المزيد في تقرير زميل زهير حسن.
مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال القائدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن الثأر لهما حتمي وسيتم متى سنح الوقت لذلك، مشددا على وجوب الاقتصاص من القتلة والمحرضين على هذه الجريمة. وفي كلمة له لدى استقباله أسرة الشهيد سليماني ومنظمي مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الكبيرين، اعتبر الإمام الخامنئي أن التشييع المليوني للشهيدين شكل الصفعة الأولى القاسية التي تلقاها الأمريكيون، مشيرا إلى أن الصفعة الأقصى ستكون بتحقيق التفوق على الهيمنة الاستكبارية وإخراج أمريكا من المنطقة. ودعا سماحته الجميع في إيران إلى أن يكونوا أقوياء على صعد كافة، ومن بينها الاقتصاد والعلم والدفاع، لكي لا يتمكن الأعداء من جرهم إلى العدوان. وتوجه الإمام الخامنئي للحضور قائلا: وصية المؤكدة أن لا تثق بالعدو ولا تعول على وعود هذا وذاك لأجل حل مشاكل المواطنين وتحسين مستقبل البلاد، لأنها ليست وعود الأخيار وإنما الأشرار. ولا تنسوا العدوات، وشاهدتم ما الذي فعلته بكم أمريكا ترامب وأمريكا أوباما، فالعدوان لا ينحصر بأمريكا ترامب وحدها لكي تزول بزواله. وأوصى الإمام الخامنئي بأن يحبط الشعب الإيراني إجراءات الحظر والتركيز على إفشاله وليس على رفعه، موضحا أن الدول الأوروبية المشتركة في الاتفاق النووي أعربت من جانبها عن منتهى سوء الأداء واللؤم والمواربة والنفاق.
وخلال اللقاء مع قائد الثورة الإسلامية، أكدت زينب سليماني ابنة الشهيد قاسم سليماني أن لا فرق بين بايدن وترامب، لأنهما يتبعان التفكير الأمريكي نفسه والسياسة ذاتها ضد إيران وشعوب المنطقة.
ليس هناك فرق بين بايدن وترامب، هما الشخص ذاته ويتبعان السياسة عينها. ترامب أمر بقتل والدي وبايدن دعم ذلك، وهما يتبعان الطريقة نفسها. أعني أن بايدن وافق أوباما على صناعة داعش، فما الفرق بينه وبين ترامب؟ وما الذي سيتغير الآن؟ هما نفس الشخص بالتفكير ولا فرق بينهما. وهل يستطيع ترامب إعادة والدي إلى الحياة؟ لذا مشكلتنا مع أمريكا هي في سياستها التي لا تتغير مع أي شخص يحكمها.
وفي كيان الاحتلال، عرض الإعلام الصهيوني فيلما يوثق الاستفادة الأمنية والعسكرية الصهيونية من اغتيال العلماء النوويين في إيران، مع عدم إغفال أن الرد الإيراني على ذلك قد لا يكون بمقدور تل أبيب تحمله. التفاصيل في تقرير زميل علي مصطفى.
استعجل الإعلام العبري في إعداد وبث وثائقي خاص يحاكي اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة، ووضع الأسس والقواعد التي يسير عليها كيان الاحتلال في استهداف العلماء النوويين الإيرانيين، ومدى ارتباط ذلك بما يسمى إحباط هذا التهديد بكل الوسائل، وحتى من خلال إقامة تحالف جديد مع الدول الخليجية المحيطة بإيران والتي وقعت على اتفاقات التطبيع مع تل أبيب.
إيران تبذل في العقدين الأخيرين كل جهد من أجل فرض تهديد وجودي على إسرائيل، وهو تهديد لا نستطيع التعايش معه، وقد لجأت إسرائيل أيضا إلى الكثير من الجهود التي هي سرية في غالبيتها من أجل تخريب الجهد الإيراني في المجال النووي. وبناء على هذه المعطيات أجرينا محاكاة دقيقة لإحدى العمليات التي بدت كأحدى العمليات الكبرى للموساد، ولا يزال هناك أشخاص داخل البرنامج النووي الإيراني، والتي ستكون إسرائيل سعيدة لو اختفوا.
فلنأخذ السيناريو الأسوأ: بايدن عاد للاتفاق النووي وإيران تلقت الأموال وأذرعها في الشرق الأوسط عادت للعمل، فإننا عندها سنرى التحالف الجديد من السعودية صديقتنا وكذلك الإمارات. هنا سيعتمدون على إسرائيل ورئيس الموساد الجديد من أجل أن يبدأ بالاغتيالات من جديد، وهذه ستكون معركة. فنحن ندخل إلى عهد ربما ترتفع فيه المواجهة بين إيران وإسرائيل إلى مستوى جديد.
لقد عرض الوثائقي الإسرائيلي المخاوف الصهيونية من الصراع مع إيران كونه صراعا مركبا ومعقدا جدا، وأي حرب معها سيتلقى فيها كيان الاحتلال ضربات موجعة بحسب ما يؤكد الإعلام الصهيوني.
وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم المستوطنون صباح الأربعاء الموقع الأثري في بلدة سباستيا شمال نابلس. وقال رئيس بلدية سباستيا محمد عازم إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة أمام المواطنين. وتتعرض المواقع الأثرية بالضفة بشكل دوري لمحاولات الاحتلال وضعها تحت إدارتها، وتم فعلا تحويل سباستيا لتكون ضمن ما تسمى الحدائق العامة الصهيونية. أقدم مستوطنون صباح الأربعاء على إعادة بناء مبنى على أراضي المواطنين في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة كريات أربع المقامة شرق مدينة الخليل، وذلك تمهيدا للاستيلاء على أراضي المواطنين. وأوضح مالك الأرض أن المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال أعادوا بناء المبنى الذي هدمه المواطنون قبل أيام، داعيا الهيئات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها وتوفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم. وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون على بناء خيام في منطقة الجمجمة في بلدة حلحول بالخليل تمهيدا للاستيلاء على المنطقة. وحول هذه الاعتداءات تحدث إلينا منسق لجنة الدفاع عن الخليل هشام الشرباتي.
يعني وادي البقعة وجبل الجمجمة في الخليل إضافة إلى بؤرة استيطانية اسمها أفيغال في جنوب المحافظة، هي على الطريق السريع الواصل ما بين مستوطنات جبال جنوب الخليل منطقة بئر السبع وطبعا وتصلها بمنطقة القدس. المستوطنون يحاولوا تعزيز الوجود في هذه المنطقة تقطيع أوصال محافظة الخليل، وأيضا يعني إيجاد تواصل جغرافي ما بين المواقع الاستيطانية المختلفة. طبعا من المعروف انه الان لدى الاحتلال خطه تتعلق بتوسيع الطرق الالتفافيه في الضفه الغربيه، والتي تسهم بتعزيز التواصل ما بين البؤر الاستيطانيه النائيه والكتل الاستيطانيه في الضفه الغربيه وداخل الخط الاخضر. وبالتالي تلك هي خطه حكوميه، والمستوطنين يحاولوا تعزيز هذه الخطه. خطة الطرق هي ستجعل التجمعات الاستيطانية هي التجمعات الرئيسية في الضفة الغربية، والتجمعات الفلسطينية هي التجمعات الهامشية التي يعني تتفرع عن الطرق الرئيسية بطرق فرعية قليلة. هذا جانب، والجانب الآخر هو يعني مزيد من السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، إحكام السيطرة على الطرق الرئيسية وتعزيز الوجود فيها، وطبعا بما يعني ذلك من ترحيل للمواطنين الفلسطينيين، خسارة المواطنين الفلسطينيين لأراضي شاسعة خصوصا منطقة وادي البقعة.
ونبقى في سياق الاعتداءات والتوسع الصهيوني في الضفة الغربية، حيث هدمت قوات الاحتلال عدة منازل بالقرب من قرية زعيم شرق مدينة القدس. وتأتي عملية الهدم في هذه المناطق ضمن مخططات الاحتلال الساعية لتهجير الفلسطينيين من المنطقة. التفاصيل في تقرير يوسف حمدان.
أحلام ترافق الشباب بمستقبل أفضل ينهيها الاحتلال بقرار عسكري لا يحمل أي معنى سوى الحقد والكراهية. في بلدة الزعيم شرق مدينة القدس المحتلة تحولت أحلام سجود ونورة إلى جبل من الركام والذكريات بعد أن أقدمت جرافات الاحتلال على هدم منزل عائلتيهما بحجة عدم وجود ترخيص. منزل متواضع لم يكن ليؤثر على الاحتلال وأمنه، إلا أن هدف تهجير الفلسطيني يعلو على أي اعتبار.
كنت نايمة وفجأة إجوا يعني دخلوا علينا، يعني ما أعطونا يعني وقت ولا أعطونا إشي، يعني حتى نلبس أحيانا ما أعطوناش وقت. يعني بيحكي يلا برا برا بدنا نهطب، أحكينا له بس نتصل على الزلام بيحكي طيب شوي وبلشوا في الهدم، يعني ما أعطوناش مجال. أنا حكيت له طب وين الدليل اللي معك إنك تيجي تهدم؟ قال إحنا جينا بدل المرة مرتين، طب وين الورقة اللي كانت معك؟
في بلدة الزعيم لا تتوقف جرافات الاحتلال من الهدم وجرف الأراضي على مدار العام، إذ يستهدف الاحتلال المنطقة بمشروعه الاستيطاني E1 والذي بات واقعا على الأرض، إذ يستعد الاحتلال لإكمال مشروعه بضم الجبال الشرقية لمدينة القدس ومنع الفلسطينيين من دخولها لتتحول إلى واحدة من أكبر التجمعات الاستيطانية في المدينة، الأمر الذي يقود أيضا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل.
المقصود منها هي ربط المستوطنات الإسرائيلية التي تحيط بالقدس بعضها ببعض اللي تشكل الطوق الشرقي لمدينة القدس، وهي المنطقة يسكنها عرب السواحرة منذ 100 عام تقريبا، فهذه المنطقة حساسة جدا وموقعها استراتيجي.
في كل يوم يهدم بيت فلسطيني، ليكون مكانه بيت جديد ينتظر قادما من شرق الأرض أو غربها، ليستقر في الضفة الغربية ويصبح جزءا من معادلة سرقة الأرض.
كشفت مصادر صحفية عن أسماء أبرز شركات المستوطنات التي من المقرر أن تستورد منها الإمارات بموجب اتفاقية التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب. وذكرت المصادر أن الشركات هي شركة طورة التي تنتج النبيذ وزيت الزيتون، وتقع في مستوطنة حاليم الجاثمة على أراضي قرى سكاكا وياسوف ويتما جنوب نابلس، وكذلك شركة بارادايس الواقعة في مستوطنة حرميش التي أقيمت على مئات الدونمات من أراضي بلدة قفين بطول كرم. كما ستستورد الإمارات من شركة نبيذ أرنون في مستوطنة إيتمار المقامة على أراضي قرى عورتا وبيت فوريك وعقرب شمال الضفة. وتشمل القائمة أيضا شركة نبيذ هربراخا في مستوطنة براخا المقامة على أراضي نابلس. السيد نصفت الخفش عضو اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال BDS تحدث إلينا حول التطبيع الإماراتي مع كيان الاحتلال.
ما تقدم عليها الإمارات من اتفاقيات تجارية وتطبيع اقتصادي وسياسي وفي كافة المجالات، وكأنها تسابق الزمن وتريد أن تثبت لهذا الكيان العنصري وقيادته ولترامب قبل مغادرته للبيت الأبيض بأنها على العهد الذي قطعته على نفسها بأنها ستكون مطبعة من امتياز مع هذا الكيان العنصري، وتضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية وكافة المعاهدات العربية وضربة المعاهدات العربية في خلال هذه العلاقات الحميمة التي تنسجها وتقوم بها مع هذا الكيان العنصري. وما تم في الفترة الأخيرة من اتفاقيات وتبادل لزيارات من سياح تمادي في عرض صور المغنية الإسرائيلية في الإمارات وغيرها من إضاءة للشمعدان والتماهي مع هذا العدو ومع هذا الكيان العنصري، رغم أن هذه الأنظمة كانت هناك علاقات سابقة تربطها مع هذا الكيان ولكن غير معلنة، وكانت تنتظر اللحظة لإعلانها حتى تتباهى بكل ما كانت تقوم به بالسر لتعلن عنه ويقوم بالعلن من خلال التطبيع الذي يتم.
وفي المقابل لما قامت به الإمارات من اتفاق مع شركات في المستوطنات المقامة في الضفة، وقع 40 برلمانيا أوروبيا على عريضة تطالب بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وأكدت مصادر فلسطينية أن العريضة التي تمثل جميع الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي ويمثل الموقعون عليها 14 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد تم رفعها إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة للعمل بها، وذلك وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي وقوانين التجارة العالمية التي تمنع استيراد منتجات المستوطنات. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي يؤكد أن الرد على اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس حتمي. مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سباستيا شمال نابلس وينصبون خياما في منطقة الجمجمة شمال الخليل. استكمالا لخطوات التطبيع، الإمارات تتعاقد مع 4 شركات استيطانية جاثمة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم. We'll be right back. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستوطنين، حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الضفة وبراثن الاستيطان. ما أهداف وأبعاد شرعنة الاحتلال للبؤر الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية؟ ما الذي سيبقى من الأرض الفلسطينية في حال إتمام الاحتلال ربط المستوطنات بالكتل الكبرى؟ وما الخيارات أمام الفلسطينيين في المرحلة المقبلة؟ وهل الاحتجاجات الشعبية أو الحقوقية قادرة على المواجهة؟ نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. كشف الإعلام العبري عن مخطط لسلطات الاحتلال يهدف لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وربطها بالكتل الاستيطانية والتهيئة لخرائط الضم وعزل التجمعات الفلسطينية عن امتداداتها الطبيعية، خطوة تأتي استغلالا لما تبقى من فترة رئاسة دونالد ترامب واستقبالا لأي خطوة قد تقدم عليها الإدارة الأمريكية الجديدة. قراءة توجه الاحتلال لشرعنة المستوطنات في الضفة وربطها بالكتل الكبرى تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
القيام التي وضعها مستوطنون هنا شرق كفر مالك برام الله يطلق عليها اسم بؤرة استيطانية، بؤرة تسعى سلطات الاحتلال لتحويلها إلى مستوطنة كبيرة تهدف إلى فصل رام الله عن الامتداد نحو الأغوار، نموذج مصغر لمشروع أكبر كشف عنه إعلام الاحتلال لشرعنة 70 بؤرة في الضفة بما يقضي على الامتداد الطبيعي للتجمعات الفلسطينية ولربط الكتل الاستيطانية ببعضها البعض.
قارة البؤر الاستيطانية تقع في مناطق حساسة واستراتيجية ما بين المستوطنات مع بعضها البعض، وتستكمل محاصرة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. فبالتالي تحويل هذه البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات من شأنه أن يقضي على ما تبقى من أراضي فلسطينية في مناطق سي، تعزيزها ببنى تحتية التي يتم الحديث عنها من طرق، وربط هذه الكتل مع بعضها البعض ومع هذه البؤر عمليا يفتت كل الضفة الغربية لصالح الاستيطان.
الخطوة تتزامن مع إقرار خطة ضخمة لإقامة أكثر من 8000 وحدة استيطانية في القدس. تسارع حكومة الاحتلال إذن الخطى لفرض الوقائع على الأرض مستغلة ما تبقى من فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستعدادا لأي مفاوضات قادمة.
وضع سياسات على أرض الواقع تغير من الظروف التي من الممكن أن تساعد إسرائيل إن فتح مسار سياسي مستقبلي مع الفلسطينيين. هذا يعني أن إسرائيل ترفع سقف الوقائع على الأرض لأجل التفاوض إن حصل في الوقت الذي تقوم إسرائيل فيه بخط وقائع جديدة على الأرض لفرض ظروف أفضل للتفاوض. قامت السلطة الفلسطينية بتقديم تنازلات قبل المفاوضات. بشكل عام يقوم الإنسان المفاوض برفع سقف التفاوض ولو ليس إنزاله للحصول على الأفضل. ما تقوم به السلطة الفلسطينية باعتقادي هو مراهقة دون أي استراتيجية سياسية للتفاوض حتى في المستقبل مع إدارة بايدن أو مع الحكومة الإسرائيلية.
تثبيت الواقع الاستيطاني على الأرض بشرعنة 70 بؤرة من أصل قرابة 140 غير قانونية وفقا للقانون الإسرائيلي سيؤدي حسب خبراء إلى مزيد من حصر الفلسطينيين في المناطق ألف وباء، ما يعني مشكلة حقيقية في السكن والمصادر والزراعة بعد تضاعف عدد السكان خلال السنوات القادمة.
نشكر جزيل الشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. إليكم من جديد التساؤلات التالية: ما أهداف وأبعاد شرعنة الاحتلال للبؤر الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية؟ ما الذي سيبقى من الأرض الفلسطينية في حال إتمام الاحتلال ربط المستوطنات بالكتل الكبرى؟ وما الخيارات أمام الفلسطينيين في المرحلة المقبلة؟ وهل الاحتجاجات الشعبية أو الحقوقية قادرة على المواجهة؟ نعم مستمعينا الأفاضل، محور حديثنا في هذا البرنامج ضفة وبراثن الاستيطان، ولمزيد من التساؤلات في هذا الإطار نستضيف معنا عبر الهاتف مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج الدكتور سهيل خليلية. الدكتور سهيل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، ما صوتك مسموع.
حياكم الله، شكرا لهذا الحضور سيدي الكريم. الاحتلال يعلن عن مخطط لشرعنة 70 مستوطنة في الضفة الغربية. لجهة التوقيت في البداية، هل للتوقيت من دلالات؟
يعني إلى حد ما نعم، التوقيت يعني هناك دلالة. الاحتلال يحاول استغلال ما تبقى من فترة من إدارة ترامب لشرعنة أمور كانت صعبة في أوقات أخرى، وربما تكون صعبة في حال استلام الإدارة الأمريكية الجديدة، لأن يعني ما يحدث على الأرض يعني أو محاولة شرعنة هذه البؤر الاستيطانية سيكون لها آثار كبيرة على الأرض، خاصة وأن من المتوقع إذا ما تم شرعنة مثل هذه البؤر سيؤول ذلك إلى سيطرة على مساحات قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدنومات. طبعا الموقف الذي ساعد ويسهل على ذلك كما ذكرت هو فعلا في البداية وجود هذه الإدارة الأمريكية التي تساعد الاحتلال بشتى الطرق، ولكن أيضا حالة التراخي التي يعني تعيش بها إسرائيل مع المحيط الإقليمي ساعد ذلك وبشكل كبير. يعني في السابق كانت هناك شعارات ومقولات تقول بأن لن يكون هناك سلام أو تطبيع مع الاحتلال حتى ينسحبوا من الأراضي المحتلة، ولكن يعني في ظل ما يحدث من عمليات تطبيع مع دول عربية مجاورة ساعد ذلك على إلغاء هذه المقولة، وبالتالي شجع الاحتلال على اتخاذ مثل هذه الخطوات التي تعد يعني قاتلة لمستقبل الدولة الفلسطينية، خاصة وأنها ستخلق محاور جغرافية سيكون من الصعب على الفلسطينيين إنشاء دولة مستقلة ذات سيادة كاملة اقتصادية وحقوقية.
أنا قبل أن أنتقل إلى الخارطة الفلسطينية أودي أسألك، يعني كثيرا ما دار الحديث عن فصل رام الله عن الأغوار، عملية شرعنة المستوطنات وربطها بالكتل الاستيطانية الكبرى، هل تأتي في إطار عملية الفصل هذا؟
يعني نعم، ولكن الحديث هنا ليس فقط رام الله، منطقة الأغوار سيتم فصلها عن كل المدن الرئيسية في الضفة الغربية، لأن الاحتلال يخطط إلى فصل هذه المنطقة، وهي منطقة جغرافية تمتد بشكل طولي من الشمال شرق الضفة الغربية إلى جنوب شرق الضفة الغربية، وبالتالي هي كأنها حيز جغرافي منفصل تماما، ستفصل ليس فقط عن محافظة رام الله ولكن عن كل محافظات الضفة الغربية، وبالتالي يعني سيكون هناك جغرافيا للفلسطينيين بشكل مختلف وجديد.
نعم، كيف ستبدو الخارطة الفلسطينية، يعني خاصة وأن شرعنة المستوطنات وربطها ببعضها البعض يعزل بعض التجمعات الفلسطينية عن امتداداتها الطبيعية، كيف ستبدو الخارطة الفلسطينية وتأثير هذا الأمر على الديموغرافيا الفلسطينية؟
يعني هي يعني ستكون أكثر من مجرد معزولة، أكرم ما سيكون إليها أشبه أن تكون يعني شكل الجغرافيا الفلسطينية أشبه بجزر الفلبين، وهي جزر متناثرة تفصل المياه بينها، ولكن نحن سيفصل بين هذه المناطق الفلسطينية مناطق يسيطر عليها الاحتلال، يعني لن يكون هناك تواصل جغرافي على الأرض إلا من خلال مناطق يسيطر عليها الاحتلال، ربما سيعطي الفلسطينيين منها طريق أو جسر أو نفق، ولكنها لن تكون مترابطة جغرافيا وذات سيادة متكاملة على امتداد الضفة الغربية.
نعم، ما الأبعاد التي يهدف إليها الاحتلال اليوم من عملية تسريع حقيقة شرعنة المستوطنات؟ ما انعكاس ذلك على أي مسار سياسي في المستقبل يا دكتور سهيل، إذا بقي لهذا المسار طبعا من حظوظ؟
يعني شوف، هو المسار يعني متآكل ومنذ زمن، ولكن يعني ما يهدف إليه الاحتلال هو فعليا البدء بخطوة فعلية وعملية على الأرض لشرعنة سيطرته بشكل مطلق على حوالي 40% من مساحة الضفة الغربية. يعني هذا بالتالي سيمنع أي إمكانية أو سيضعف أي إمكانية للفلسطينيين بأن يكون لهم تطور عمراني أو صناعي أو اقتصادي في المستقبل، لأن هذه المناطق التي يخطط الاحتلال للسيطرة عليها من خلال تشريع الاستيطان والبؤر الاستيطانية هي مناطق التي تحتوي على الموارد الطبيعية من مياه وحتى أراضي يمكن أن تستغل للتوسع السكني والتجاري والصناعي وغير ذلك. أضف إلى ذلك بأننا لن نحصل على سيطرة على المياه الجوفية الموجودة، إضافة بأننا لن نستطيع أن نحصل على حدود خاصة مستقلة بهذه الدولة الفلسطينية، وبالتالي نحن ننظر إلى كيان ذات تبعية اقتصادية وغير ذات استقلالية كاملة.
طيب، في سؤالي الأخير لكم دكتور، يعني ما هي الخيارات أمام الفلسطينيين في المرحلة المقبلة؟ هل الاحتجاجات الشعبية أو الحقوقية يعني قادرة على مواجهة الاحتلال؟
يعني أنا أقول لك يعني الخيارات للأسف محصورة أمام الفلسطينيين في هذه المرحلة. لن أقول بأن يعني إنهاء الانقسام هو ضروري، لأنها أصبحت جملة هذه عبارة عن كليشيه كأنها تقال ويعني ولا يقصد بها شيء، ولكن أنا أقول لك المطلوب أننا يعني لا نعتمد كثيرا على المحاكم الدولية أو نذهب باتجاه الأمم المتحدة، لأنهم لن يستطيعوا تقديم أي حلول فعلية للفلسطينيين. أنا أقول لك يعني يجب على المستوى الشعبي أن يذهب إلى اتجاهات جديدة، منها ربما العصيان المدني والذهاب بشكل مباشر كأشخاص وأفراد إلى محاكم في دول مختلفة من العالم ضد المسؤولين في الاحتلال بشكل مباشر. يعني أن تكون حركات شعبية موجهة تذهب إلى القضاء، تقوم بعصيان مدني على الأرض، ستأتي بنتائج وثمار أفضل من الذهاب إلى المحاكم الدولية وغير ذلك.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور سهيل خليلية، مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد أريج، شكرا جزيلا لكم.
أهلين فيك. أهلين.
حياكم الله.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا روض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة
ألف تحية لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم. مع شكرنا لمتابعتكم وطيب إصغائكم ننتقل وإياكم إلى فقرة من فقرات برامجنا الإنتاجية، وماذا عن حراك المعلمين العاملين في وكالة الأونروا في لبنان؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وفقرتنا التالية.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، اعتصم عشرات المعلمين في الأنوروا أمام المركز الرئيسي لها في العاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من اتحاد المعلمين في الأنوروا رفضا لقرار إلغاء مشروع الدعم المدرسي في 27 من كانون الأول ديسمبر الجاري. وهدد اتحاد المعلمين بوقف المدارس والتعليم عن بعد في حال عدم تراجع وكالة الأنوروا عن قرارها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
هكذا رد اتحاد المعلمين في الأنوروا على قرار الوكالة إلغاء مشروع الدعم المدرسي، أحرقوا نسخة عنه مؤكدين أنهم لن يسمحوا للأنروا بتمريره بحجة عجزها المالي المتراكم.
225 معلمة ومعلم لن يخرجوا من المدارس. منقدم خدمة لأكثر من 8000 طالب، خدمة تربوية، ومنقدم خدمة صحية ل 25000 طالب. عندنا أكثر من 2000 حالة صحية، برنامج أساسي وليس من الكماليات. المشكلة إنه إدارة التربية والتعليم وإدارة الأنوروا بلبنان ما عم بتحطوا ضمن الأولويات
برنامج الدعم الدراسي خط أحمر.
يوم الغضب هذا شارك فيه المعلمون والمعلمات والطلبة وأهاليهم رفضا لقرار يحرم المدرسين من مصدر رزقهم والطلبة من الدعم الدراسي والنفسي المطلوب لإكمال مسيرتهم التعليمية.
بدنا هذا الدعم يضل موجود، نحن حابين المعلمات والأساتذة يضلوا موجودين وطلابنا يضلوا مستفيدين، لأنه ما بنقدر نحط معلمات وأساتذة لأولادنا برا ندفع مصاري.
إذا وقفوه حيأذي كتير طلاب وكتير أساتذة.
نحن تفاجأنا باللي صار، إنه برنامج الدعم رح يتوقف من دون سابق إنذار طبعاً، فجأة خبرونا أنه رح يتوقف البرنامج بشهر 12. فنحن جينا هون لنطالب بالتراجع عن هالقرار الظالم.
اتحاد المعلمين هدد الأنروا بشكل واضح وصريح أنه في حال لم تتراجع عن القرار فإنهم سيعلنون إضراباً في مدارسها وسيوقفون التعليم عن بعد مع بداية العام الجديد.
بعد 1/1 إذا المشروع ما رجع ما في مدارس، لا تعلم عن بعد ولا تعلم حضوري.
اهلوها واشربوا ميتها.
يتمسك اتحاد المعلمين في الأنوروا بمشروع الدعم المدرسي الذي أثبت كفاءته على مدار 11 عاما كما يؤكدون، مشروع ينفذ في 50 مدرسة تابعة للأنوروا ويدعم أكثر من 8000 طالب وطالبة في المرحلة الأساسية. ويؤكد الاتحاد استمرار تحركاته الاحتجاجية في الأيام المقبلة وأن التصعيد لن يكون مستبعدا في حال تجاهلت الأنوروا مطالبهم.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وعن تحرك المعلمين العاملين في وكالة الأنوروا في لبنان ضد قرار الوكالة إلغاء مشروع الدعم المدرسي، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأنوروا في لبنان حسان السيد، نستمع معنا.
سيد حسان، بالحديث عن وقف برنامج الدعم المدرسي في مدارس الأنوروا، ما الفئات التي يستهدفها هذا البرنامج؟ بمعنى آخر، ما أهميته وماذا يعني إلغاؤه بالنسبة للطلاب، لا سيما الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة؟
أولا بالبداية تحياتنا لكم وتحياتنا لكل المحطات الإعلامية اللي عم بتغطي تحركاتنا من أجل دعم برنامج الدعم الدراسي، من أجل كسر قرار فصل برنامج الدعم الدراسي عن التعليم. اولا اخونا الكريم، على مدار 12 سنه دعم برنامج دعم دراسي مستمر بقدم خدمه الطلاب لذوي الاحتياجات الخاصه، لطلاب ذوي الصعوبات التعلميه. كنا سابقا قبل ازمه كورونا عم نتابع طلاب بالمرحله الاولى وفي الاول والثاني والثالث، بنقدم لهم خدمات تربويه. تعرف الطلاب من الروضات مش مستعدين، ما عندهم التعلم القبلي، المهارات التعلم القبلي، مسك القلم، التعود على المدرسة. في عنا كان نشاطات صيفية، في عنا تدريبات. هاي السنة بأزمة كورونا، بسبب أزمة كورونا وسبب لما صار التعلم عن بعد، معلمين الدعم الدراسي كانوا جزء من شيء اسمه SLP اللي هو نظام التعلم عن بعد أو التعلم الذاتي عن بعد. فبرنامج الدعم الدراسي ومعلمينه كونوا وشكلوا واشتغلوا على إنتاج أكثر من 500 فيديو تعليمي بالتالي في الحلقة الأولى بالرياضيات والعربي والإنجليزي. برنامج الدعم الدراسي بس رجعنا إسا على المدرسة بالعام الدراسي الجديد على السبب أزمة كورونا زادت المهمات، فصارت مهماتنا بتنقسم لثلاث أقسام. القسم الأول دعم تربوي، فصرنا عم نقدم الدعم التربوي لأكثر من 5000 أو 6000 طالب، وممكن يوصلوا إلى 8000 طالب بكل المراحل من صف الأول ابتدائي إلى صف تاسع.
اليوم سيد حسان وأنتم تقدمون هذا البرنامج ونحن نتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الذين يعانون صعوبات في التعلم، ما مصير هؤلاء الطلاب خاصة ونحن في بلد أقساط طلاب الاحتياجات الخاصة مرتفعة جدا فيه؟
أستاذنا الكريم، خلال 12 سنة نتائج البرنامج أثبتت بعد وجود هذا البرنامج وبعد ما حطوا بالصف 50 طالب بحجة أنه في معلمين دعم، كان بالصف 30 صار في 50، قلت نسبة التسرب المدرسي، زادت الدافعية عند الطلاب، زاد الإنتاج عند الطلاب. الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لقوا السند، الطلاب ذوي الصعوبات التعلمية لقوا السند، وكان في عندهم تحسن ملحوظ، وهذا الشيء لمسناه وشاهدناه من خلال التقارير يلي أثبتت نجاح هذا البرنامج. نسبة نجاحه وقبوله وطلبه بالمدارس لامست 95%. هذا تقرير انبت من عمان، انعمل دراسة على كل مدارس لبنان على صعيد الأهل الجمعيات مدراء معلمين نتائج الطلاب من خلال ملاحظة نتائج الإمس، فأثبت نجاحه هذا البرنامج.
نعم،
هذا البرنامج إتا عنا أكثر من 20 طالب كفيف، عنا 2000 حالة صحية، عنا طلاب بحاجة لدعم أكثر زي ما بنعرف بالحرب الواحد ما بيقللها. فأكيد أزمة كورونا أثرت أكاديميا، فبالتالي زادت الحاجة للدعم الدراسي. يعني لو ما كان موجود شيء اسمه برنامج الدعم الدراسي كان لازم بهالمرحلة ينوجد.
نعم،
لحتى نعزز فرص النجاح وفرص التقدم وفرص اكتساب المهارات، وبالذات للطلاب اللي عندهم صعوبات تعلمية. زي ما ذكرت حضرتك كلفة الحصة بأي مركز بتفوق 100,000 والمية وخمسين ألف. مين من الأهل عنده هاي القدرة بسبب الفقر الشديد؟ مين عنده القدرة حتى يحط أولاده؟ الأونروا أمنت بعض الحصص في السنة الماضية، الأهل ما ودوهن لأنه كانوا خايفين من دفع أجار الطريق. فكيف هدول الطلاب؟ مين بده يعلمهم؟ مين بده يتابعهن؟
حسن سيد، عضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأونروا، كنت معنا عبر الهاتف من صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأنوروا في لبنان حسن السيد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شهناز رحمة وشيماء الغراوي وكذلك حسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي الأونروا في لبنان حسان السيد.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين احكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي لابدي نادو لرجوعي.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في رفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، وفي هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار؟ إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب مصلح أبو غالي من سكان مدينة خان يونس بدأ كتاباته الشعرية منذ نعومة إطفاله، وواصل صقل موهبته إلى أن أصبح يكتب في الكثير من القضايا التي تهم وطنه وتعنى بقضيته، في محاولة لإيصال رسالة الحق الفلسطيني، مدركا أن للقصيدة وقع إن استخدمت في محلها ووقتها كوقع الرصاص. نرحب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار، وأنا أتحدث وإياه حول مشواره الأدبي. نتعرف عليك.
مصلح أكرم، مصلح أبو غالي من محافظة خان يونس، مواليد 1997.
نعم أستاذ مصلح، يعني ياريت تتحدثنا عن بداية الكتابة الشعرية لديك.
أول محاولاتي مع الشعر كانت من الصف الخامس تقريبا، على سطح سفينة في بحر خان يونس. طبعا بداية الشعر كانت عبارة عن سمكات، يعني تقفز السمكة تلو الأخرى بين كل سمكة والثانية حوالي 5 أو 10 دقائق. وطبعا كانت بداية عبارة عن خربشات. بعد هيك الواحد يعني اشتغلت على نفسي أكثر، اكتشفت نفسي أكثر، لحديت يعني ما خليني أقول الحمد لله وصلت إلى مرحلة جيدة من الشعر.
نعم، طب شو اللي خلاك تكتب الشعر؟ يعني شو الدافع اللي خلاك تتبع هيك نهج؟
هو يعني أكيد وراء كل شيء وسبب. السبب الأول هو بكون ظروف معينة بتمر بحياة الإنسان بشكل عام، الموهبة والإبداع، لكن بتكون هي بقدر الله، يعني انه انا ما بعرف انه مثلا اليوم هكتب شعر او بداية اكتب شعر، فهي القصيدة ما بتفتح الباب، هي بتقفز من الشباك.
طيب يعني بالتأكيد أستاذ مصلح، يعني أنت شاعر فلسطيني تعيش واقع وهموم هذا الشعب الفلسطيني في ظل هذا الاحتلال، وبالتأكيد كما يقولون الشاعر هو لسان حال البيئة التي يعيش فيها. كشاعر كيف ترجمت هذه المقولة من خلال كتاباتي؟
يعني كنت أحارب بالقصيدة بخلال أو من طريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى طبعا كنت أحارب بالحب، برضو إنه إحنا يعني في ظل الصراع الفلسطيني أيضا، إنه الاحتلال ما كتلنا، ما قدر يكتم أنفاسنا، إحنا حاولنا نعيش وبنحاول نعيش بقدر المستطاع. الطريقة الثانية اللي هو الدفاع على القضية، التعبير عن الصراع الفلسطيني، مناصرة إخواننا في الصراعات، مناصرتنا في ظل الأوضاع السياسية الصعبة اللي بنعيشها.
فيما تمثل ذلك؟ يعني القضايا اللي كنت بتتناولها وبتكتب فيها، حدثنا عن أبرز هذه القضايا.
هو أستاذ أنا يعني في مجال الشعر ما بحب أكون واضح، إنه مثلا أنا خلاص اليوم بدي أكتب عن القدس وأقول لا، أنا يعني عاطفتي الوطنية تتخبى وراء كل نص بأكتبه، حتى لو كان النص نص غزلي، بضل إنه في روح حدا فلسطيني، في روح القوة الموجودة في الفلسطينيين، في روح التحدي، وإحنا يعني نولد متحدين على الفطرة.
هذه القوة في الأدب الفلسطيني بالتأكيد، يعني حالة العدالة أو عدالة وحقية الفلسطينيين هي من تكسب هذه الكتابات قوة لدى من يستمع إليها، وكذلك يميز الشعر والأدب الفلسطيني.
الأدب الفلسطيني يمكن له نكهة مختلفة عن أي أدب عربي أو حتى كمان أي أدب من العصور المختلفة، يعني وصلت إنه بضل إنه حتى في لحظة الضعف في عزة نفس، يعني ضعف إنسان أمام وطنه بيكون إنه في ضعف بشيء أنا قابله، مش ضعف إنه يعني أنا متنازل تنازل. هذا يمكن من أفضل شيء اكتسبناه يعني كشعراء وكأدباء في فلسطينيين.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد مرة أخرى ترحاب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي ونكمل حوارنا معه وأبرز ما كتب. نعم أستاذ مصلح، يعني الأدب والشعر الفلسطيني كان حاضر منذ بدايات الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد كان له دور مهم وبارز في الانتصار للقضية الفلسطينية. كيف يفسر الشاعر والأديب مصلح أبو غالي ذلك؟
يعني الآن إحنا لما بنكتب عن القضايا الآن اللي بنعيشها بيكون من باب قراءتنا وخلفياتنا المطلعين عليها من أيام الأدب، له بداية طبعا دخول منظمة التحرير، بداية الصراع مع الاحتلال، من يعني بضل شيئنا في عز تراكمي، ولكن بمصطلحات لحظية. يعني الآن وقت الحرب بيكون كلمات ثائرة، وقت السلم تكون كلمات بتعبر عن حزن. ما بنفع أحزن في وقت الحرب، الوقت اللي أنا بدي أكون فيه قوي، وما بنفع أبين قوتي في الوقت اللي لازم أبين في ضعفي.
نعم، يريد يعني نستمع لأبرز ما كتب الشاعر مصلح أبو غالي.
سأسمعك مطلع من آخر نص أنهيته. سأعبئ المعنى دخانا ساخنا من جبهتي ومن احتراق سجائري، علي أثير سحابة مملوءة بالحلم، تعبر باضطراب شاعري، أو لقمتين خفيفتين تلاقتا لا تكفيان لسد جوع مسافري، لأحس بالطفل الفلسطيني الذي بقشت مآسيه بدون أظافري، سيقول آه على بلاد كنت أسكنها وتسكنني بغير عساكري، ويقول لا أنا لا أحبك مطلقا لما يستبيحك كل ظل عاهري، ويقول لكن لست أكره أن أحبك، إنما لما تحبسين محاجري، فالحب عندي أن أحب على مدى حريتي لا من وراء سواتري.
نعم بالتأكيد أستاذ مصلح، يعني هذه الكلمات لها رسالة أنت حاولت أن توصلها، ماذا عن طبيعة هذه الرسالة؟
بداية الرسالة هو أنه يعني أنا حاولت أتعامل مع الطفل الفلسطيني كبريء. الطفل الفلسطيني أكيد أنا ما بقبل منه أنه يمسك سلاح ويحارب، هو بحارب بأبسط شيء، يعني بيحكي للبلد أنه أنا بحبك بس أنا مش هحبك في الظروف اللي إحنا عايشينها، ما بقبل من أجابي حبيبتي أو حبيبتي الوطنية أو حبيبتي القدس أو حبيبتي فلسطين من وراء سواتر. يعني أنا بيّنت أنه أنا تقمصت شخصية الطفل، بحب بجوارحه البسيطة حسب مفهومه وحسب إدراكه للحب.
نعم، طيب أخيرا أستاذ مصلح، هل من رسائل معينة تحاول أن توصلها في ظل هذا الاستهداف المتصاعد للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية؟ يعني رسالة أدبية.
سأسمعك قصيدة كتبت في التصعيد الأخير الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي.
نعم،
وهي رسالة يعني بشكل أولي رسالة للموت نفسه وبشكل مخصوص للاحتلال. قيلوا لسنا نخافك، لسنا نخافك كي نخاف مجددا، لكن نخاف عليك لو جربتنا، نحن ارتجافك وارتجافك واضح، ستظل أضعف ما نصد وأجبنا، كن شامخا يا موت واخلع عنك ضعفك وانس خوفك كي تليق بمثلنا، اليوم حسبك أن تكون رأيتنا شجرا، لعلك يا غريب لعلنا كن دمية الطفل الذي حرموه من ألعابه واسيه حتى يأمنا، لم تحسنا للآن أخطأت اختيارك، ويح أمك كيف تنسى طبعنا، اهدم لنا في كل يوم موطنا، في كل يوم سوف نبني موطنا.
نعم بالتأكيد، يعني هي كلمات معبرة تؤكد على الإصرار الفلسطيني لرفض هذا الاحتلال وكل محاولات تكريسه واقعا على الأرض. الشاعر والأديب الأستاذ مصلح أبو غالي، شكرا لك على هذا اللقاء وهذه الكلمات في برنامج واحد الصبار. نشكرك في الختام وشكرا جزيلا.
حياكم الله، وأنا أوجه رسالة شكر لك أستاذ الحبيب وللإذاعة الكريمة للمستمعين الكرام. أنا أشكر أنه لليوم لسه فيه بقعة أمل فيه اهتمام بالأدب الفلسطيني، شكرا كثير لكم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، وافر الشكر والتقدير للزميل وائل يوسف وضيفه، حيث هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني أيها الأكارم. ألف شكر وتحية مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى نهاية البرنامج في أمان الله.
حرني أو مد كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مد كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مد كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اصفر عودك غنت فيك جنين